بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد.
اللهم صل على اللهم صل على محمد. نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء وللأئمة المعصومين ثم لجميع المؤمنين ولادة السبط الأول لرسول الله والمعصوم الرابع والإمام الثاني أبي محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله الذي عرفنا إياهم في هذه الدنيا أن يجمعنا بهم في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. ونتبرك بذكر شيء من خصائص هذا الإمام العظيم. أول ما يأتي من الألقاب للإمام أنه إمام. عن ماذا نتكلم في الإمامة؟ أي إمامة نتحدث عنها؟ تلك التي كان يتبوأ عرشها الحسن بن علي سلام الله عليه. يعرف الإمام الرضا عليه السلام الإمامة في خطبة طويلة مبينا فيها خصائص الإمام ودوره، مما يذكر فيها هذه الجملة: الإمامة أس الإسلام السامي وفرعه النامي. الإمامة هي في نفس الوقت أس وجذر، وهي فرع وغصن، وهذا من التقابل العجيب. لو أنك تصورت شجرة مثلا، فإن الجذر فيها له اتجاه وله دور وللفرع والغصن اتجاه ودور آخر، ولا يمكن أن يجتمع في واحد. الجذر الأس بالنسبة إلى الشجرة يتجه عميقا في باطن الأرض، لا يمكن أن يتجه الجذر إلى الأعلى في الحالة العادية، ويتجه إلى باطن الأرض، ودوره وعمله أنه يثبت هذه الشجرة ويركزها في الأرض. بينما الغصن والفرع يتجه باتجاه السماء، وفرعها في السماء، ودور هذا الفرع، دور هذا الغصن، هو أنه يحمل الزهرة التي تنتج الثمرة، هو أنه يغطي هذه الشجرة بالأوراق. فأين الجذر واتجاهه ودوره، وأين الغصن والفرع واتجاهه ودوره؟ هذا لا يجتمع في الحالة العادية، لكننا نجده قد اجتمع في تعريف الإمام الرضا عليه السلام لموضوع الإمامة. الإمامة هي تثبيت للعقيدة، تثبيت للدين، تتعمق في باطن النفوس، وفي نفس الوقت أيضا تحمل ثمار العلم والهداية والإرشاد للناس جميعا. هذه الإمامة بهذا الحجم هي التي يشار إليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي ينقله الفريقان: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ومع شيء من التأمل هنا، الحديث يتوجه إلى الإنسان المسلم، ويفترض أن هذا المسلم هو موحد، وأنه أيضا مؤمن بالنبوة، وأنه أيضا يمارس العبادة. لكن مشكلته في هذه الأثناء هي مشكلة أنه لا يعرف إمام زمانه. ليس أي إمام هو المقصود، وإنما هو ذلك الإمام المعين من قبل الله عز وجل. فقد يأتي إنسان مثلا يقول: أنا أعرف إمامي أوباما مثلا. ليس هذا هو المقصود، المقصود هو الإمام المعين من قبل الله تعالى، الذي تبرأ ذمة الإنسان باتباع إرشاداته وهداياته. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تفضلوا إلى الأمام، صلوا على محمد وآل محمد. تعبوا الجماعة من الآن يظهر في الصلوات. تلك الإمامة التي يتحدث عنها الإمام الرضا عليه السلام هي نفس الإمامة التي إذا لم يتعرف الإنسان عليها، ولو كان موحدا، ولو كان متبعا للنبي، ولو كان عابدا، بمقتضى هذا الحديث الشريف الذي رواه الفريقان عن رسول الله بتعابير مختلفة، تارة من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، مرة أخرى من مات لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه الإمامة بهذه المقاييس هي التي يتحدث عنها الإمام الرضا عليه السلام، وهي نفسها التي يتحدث عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه هي أول صفة ومنصب للإمام عليه السلام، كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذه الإمامة لا تتأثر بالظروف الخارجية، لأنها أمر إلهي ولطف رباني غير خاضع للتأثرات الخارجية. بعبارة أخرى، إمام الجماعة في أي مكان لا يمكن أن يكون إمام جماعة إلا إذا صلى خلفه جماعة، وإلا لا يكون إمام جماعة. فلو فرضنا عالما من أفضل العلماء وأحسنهم، ولكن لا أحد يصلي خلفه جماعة، هل تستطيع أن تقول هذا إمام جماعة؟ كلا، تقول هذا عالم جليل كبير ولكنه ليس إمام جماعة، لأنه لا جماعة تصلي خلفه. إمامة الجماعة مرتبطة بوجود الجماعة المتبعة، أما الإمامة الكبرى التي يتحدث عنها الإمام الرضا تارة وحديث رسول الله تارة أخرى، هذه لا ترتبط بالجماعة واتباعهم. فقد يكون الإمام هنا المعين من قبل الله عز وجل سجينا كالإمام الكاظم وهو إمام، ويكون أيضا الإمام حاكما وهو إمام كأمير المؤمنين سلام الله عليه. فلا تتأثر في أن يكون في الخارج متبعون أو لا يكون، هذا إمام على كل حال، قام أو قعد، انتصر أو في الظاهر انكسر، اتبعهما جماعة أو لم يتبعهما جماعة، هما إمامان على كل الفروض. ولهذا نحن نتعجب من قسم من الطائفيين الذين لا يفهمون معنى الإمامة عند الشيعة، عندما يقول: ها قد سلم الحسن بن علي الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان. لا يملك الإمام الحسن تسليم الإمامة إلى معاوية ولا إلى غيره، بل لا يملك تسليمها إلى ابن الإمام الحسن إلا إذا كان معينا من قبل الله عز وجل. ذاك خب خارج تخصصا كما يقولون، لا يتمتع بأي ميزة تؤهله لهذا المنصب، حتى لو كان ذلك الشخص الآخر عالما كبيرا تقيا ورعا، ظن به كل الناس أنه هو الإمام، لكن الله سبحانه وتعالى لم يعينه إماما، لا تذهب الإمامة إليه. عندنا من أبناء الإمام الحسن: إن الأئمة من ولد الحسين، هذا علي الأكبر الشهيد، لم يكن شأنه سهلا وقليلا. قال فيه الحسين كما في الروايات: هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، ولكن لم يكن مقدرا له أن يكون إماما، مع أنه من قريش ومن نسل رسول الله ومن ولد الحسين بن علي عليه السلام. هذا علي بن جعفر، علي بن الإمام الصادق عليه السلام، من أعاظم فقهاء أهل البيت علي بن جعفر، علما وأدبا وتهذيبا وسلوكا لكنه ليس بإمام، وقد بقي إلى أن صارت أيام الإمام الجواد عليه السلام علي بن جعفر يقارب 70 من العمر، والإمام الجواد في ذلك الوقت في عمر 16-17 سنة، ومع ذلك يأتي هذا الشيخ الكهل العالم الفقيه لكي يقرب حذاء الإمام الجواد 16 عاما أو 17 عاما. هذا إمام وذلك ليس بإمام. السيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام رجل من أعاظم أهل البيت، له مقام يزار في مدينة بلد، وهو ممن ترضي عنهم، وكان له دور كبير وشأن عظيم، وكان أكبر أولاد الإمام الهادي عليه السلام، ومنزلته في العلم والعمل منزلة عالية. ولكن مع ذلك جاء الإمام الحسن العسكري وهو الأصغر من سيد محمد، وكان هذا إماما وذاك ليس إمام. القضية إذن ليست ضمن المقاييس البشرية أن هذا كبير وذاك صغير، هذا متقدم وذاك متأخر، هذا ما دام ابن هذا الإمام إذن يجب أن يكون إماما، ليس كذلك. إنما الإمامة لطف إلهي يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، ولا يشاء الله أيضا شيئا خلاف الحكمة. لو علم الله أحدا في البشر أفضل من علي بن أبي طالب لكان ذلك الشخص هو الإمام. لو علم الله أحدا في البشر أفضل من الحسن بن علي لكان هو الإمام، لكن عليا والحسن والحسين والأئمة 9 المعصومين هم أفضل البشر، علم الله ذلك فكتب لهم الإمامة وأوجب على الناس اتباعهم والاقتداء بهم. لذلك قضية الإمامة قضية محورية أيها الإخوة. إحنا عندنا في المذهب الإمامي الإمامة من القضايا الأصلية، من القضايا الأساسية. لماذا؟ لأن الإمامة هي خارطة طريق الإنسان، كما ذكرنا النبي يقول هذا شخص يؤمن بالله، موحد، مؤمن برسول الله، مؤمن بالفروع الفقهية والعبادات يطبقها، لكن مات ولم يعرف إمام زمانه الذي يجب عليه اتباعه. لا توحيده ينفعه بناء على هذا، ولا إيمانه بالنبوة، ولا عبادته. هذا الخط العام ما له خط غير صحيح. احنا الآن ما ننصب محكمة إلى البشر أنه هذا يدخل الجنة أو ذاك يدخل النار، هذا مو شأننا أساسا. الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين العباد، ولكننا في صدد شرح حديثي رسول الله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ليس أيضا أي إمام أنا أعرفه، واحد يقول أنا إمامي الرئيس الفلاني، أنا إمامي العالم الفلاني، ليس أي إمام، وإلا ماكو أحد في الدنيا إلا وعند إمام. حتى العصاة عندهم إبليس أيضا إمامهم، فهم يعرفون إماما، ولكن إمام يرشدهم إلى الهاوية. هناك من يؤمن بأئمة منافقين، مو هذا المقصود. المقصود هو ذلك الإمام المعين عن الله عز وجل ومن الله عز وجل، وهو الذي يرث النبوة، يرث امتداد النبوة من الأحكام والتشريعات، فيهدي على ضوئها البشر إلى صراط مستقيم. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان واحدا في الطليعة من الأئمة، ثاني الأئمة بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبالرغم من أن من يأتي ويأخذ مكان أمير المؤمنين يحتاج إلى بذل جهد عظيم لكي يحل محله، علي بن أبي طالب ملء السمع والبصر، ملء المحراب والمنبر، ملء المعركة والميدان. فانت شوف إذا إجا واحد مكانه شقد لازم يتمتع بصفات حتى يحل محله، لأن الناس تعودوا عندئذ على مقاس علي بن أبي طالب، وهو مقاس ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير كما يقول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إجا واحد في ذلك المقام ومع ذلك مارس دور الإمامة بكفاءة، يتبين هذا أنه أقنع الناس وأخذ موقع أمير المؤمنين الذي هو في ذرى القمة العالية. الإمام الحسن عليه السلام جاء في فرصة من الزمان كل الظروف كانت معاكسة له، ومع ذلك فيما نعتقد أدار الصراع وحمل الكيان الذي كان يقوده بأفضل ما يمكن أن يقود قائد جماعته. بس يحتاج الإنسان أن يتأمل قليلا وأن يتفكر في أعمال الإمام عليه السلام. خلنا نأخذ مفردتين مما هي مشهورة عن الإمام الحسن عليه السلام، ونخرجها من الإطار الفرد المحدود إلى الإطار العام الاجتماعي والسياسي. خلنا نشوف أثر هذه الصفات والمفردات. اشتهر الإمام الحسن عليه السلام بصفات كثيرة، منها أنه كان حليما وكان كريما، حليم وأيضا كريم. فالصفة الأولى، هناك فهمان لقضية الحلم. مرة أنا أفهم حلم الإمام الحسن عليه السلام على أنه رجل متسامح، إذا واحد شتمه ما يرد عليه، إذا واحد اعتدى عليه يغفر له، يحلم عنه. وهذا كان موجود عند الإمام الحسن عليه السلام بلا ريب، وهو موجود عند كثير من الناس. صفة الحلم من الأخلاق الحسنة، بل هو سيد الأخلاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحلم سيد الأخلاق. لكن هناك اعتقاد يقول إن الإمام الحسن عليه السلام إذا كان حليما مع المؤمنين، مع الجاهلين الذين لا يعرفون منزلته ومقامه، فماذا يعني أن يكون حليما مع حكام زمانه الذين كانوا على خط المواجهة الدائمة مع الإمام عليه السلام؟ أنا شنو معنى الحلم؟ معنى الحلم شيء آخر، وهو أن القائد العاقل، القائد المفكر، الزعيم الذي يقود جماعة كبيرة من الناس لا يستسلم للاستفزاز ولا تثيره التحرشات حتى يقدم على أمر من الأمور التي لم يكن قد اختارها. أحيانا سلطة معينة عندها قدرة، عندها قوة النار والحديد وفي الطرف الآخر جماعة لا قدرة عندهم ولا قوة عندهم تعادلها، فماذا تفعل هذه السلطات حتى تصفي الطرف المقابل؟ تستثيرهم تدريجيا، تحركهم، تقول كلام حتى يطلع راسه، تسوي عمل من الأعمال حتى يبدأ بالمواجهة. لاحظ شلون؟ إذا صار هذا، استثير ذلك الطرف وقام بالمواجهة، هذا الطرف أقوى. بمجرد أن ينهض هذا الإنسان يواجهونه بالحديد والنار وينهون حياته. هنا يجي قضية الحلم والعقل في إدارة الصراع، ألا يستدرج القائد، ألا يستدرج الزعيم، ألا يستدرج المجتمع كله إلى معركة لم يكن قد خطط لها، استثاره غيره، حركه غيره، حتى إذا أطلع رأسه قطعه. هنا يتبين مدى ذكاء وتعقل القائد في أن يمارس العنف والمواجهة أو يمارس الحلم والتعقل. وهذا ما قام به الإمام الحسن عليه السلام في مواجهة المخطط الأموي. المخطط الأموي بعد أن سيطر على الوضع العام بدأ يفكر كيف يقدر يصفي هذه الوجودات الشيعية. أصحاب الإمام أمير المؤمنين الرئيسيين، حتى الإمام الحسن إذا يمكن، كيف يصنع شيئا، كيف يستدرجهم إلى منازلة غير محسوبة من قبلهم، وبالتالي عندما يتحركون ضده ينهي وجودهم. وهذا الأمر يسووه قسم من السياسيين وقسم من الظالمين يعملونه. الإمام الحسن عليه السلام في مقابل ذلك مارس الحلم. الحلم يعني جبن، مو معنى ذلك أن لا يرد. لا، الإمام الحسن في مجالس كثيرة كان في مواجهة معاوية والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص وأنصارهم، كان يرد عليهم ردا قويا، ولكن لم يكن يستدرج إلى منازلة لم يكن يريدها، لم يكن يستفز إلى صراع عنيف مسلح هو لا يمتلك بحسب الجنود، بحسب الأتباع، بحسب الجيش اللي عنده، لا يمتلك قوة المواجهة، وآنئذ ستكون الغلبة للطرف الآخر. هنا يتبين أن حلم الإمام الحسن مو فقط قضية واحد سبه سمح له، وإنما انتهى إلى أنه حمى هذه المجموعة البشرية التي تتبعه من أن تستدرج إلى الفناء في مواجهة غير متكافئة وفي استفزاز ينتهي إلى القضاء عليها. هنا يتبين حلم الإمام الحسن، لأن الحلم له أكثر من معنى يجمعها عقل الإنسان. يقولون هذا عنده حلم، اللي ما عنده حلم يقال حلوم ربات الحجال، يعني تعقلهم. الحلم يعني العقل الراجح، وينعكس هذا، يتجلى هذا في صورة ممارسات، ألا يرد على الاستفزاز إلا بما يختار هو وبما تملي عليه أخلاقه. هنا حلم الإمام الحسن تعقل من جهة، بصيرة من جهة، تفكير على مستوى بعيد من جهة أخرى، لا يريد أن تكون القضية مجرد انتقام لنفسه. قال كلمة أنا أرد عليه كلمتين، تصير المعركة، أنا القائد أذهب وشيعتي الذين هم خلفي يجزرون كالأضاحي. لم يكن الإمام الحسن ليختار هذا الخيار أبدا. حلم الإمام نحن نفهمه لا بما هو صورة فردية مقابلة اعتداء أخلاقي وشتم باللسان أو غير ذلك وتنتهي القضية، يبدأ من هنا لكي يصل إلى مستوى التخطيط لكل أبناء المجتمع التابع له، لا لكل الكيان الشيعي الذي يقوده، ألا يستفز، ألا يستدرج، ألا يدفع إلى منازلة ليس مستعدا لها ولا راغبا فيها، وإنما يتعامل في ذلك بتعقل شديد ربما لم يتفهمه حتى بعض القريبين من الإمام الحسن عليه السلام. احنا ناس عندنا قوة، لمن نعطي الدنيا في ديننا؟ حتى بعض المقربين مثل حجر ابن عدي الكندي وقيس ابن سعد ابن عبادة، وهم مخلصون جدا وشجعان، ولكن اين رؤية الامام الحسن الثاقبة البعيدة النظر الاستراتيجية حسب تعبير هذه الايام، وبين حماس هؤلاء الأصحاب المؤمنين المجاهدين لكنهم لا يمتلكون نفس الرؤية ولا بعد النظر الذي كان يمارسه الإمام الحسن عليه السلام؟ وبالفعل احنا وجدنا بعد مدة من الزمان حتى الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين، وماكو أحد يشكك في ثورية الإمام الحسين عليه السلام، مدة 10 سنوات كمدة 10 سنوات اللي بقي الإمام الحسن فيها ضمن خطة ومسار معين اشتغل عليها الإمام الحسن 10 سنوات، من سنة 40 شهادة أمير المؤمنين إلى سنة 50 شهادة الحسن، من سنة 50 إلى سنة 60 نفس الخطة بحذافيرها طبقها الإمام الحسين عليه السلام. في فترة إمامة الحسين بعد شهادة الحسن سنة 50، في فترة إمامة الحسين من سنة 50 إلى سنة 60، ما دامت الظروف هي نفس الظروف والخطة الأموية هي نفس الخطة الأموية، واجهها الإمام الحسين بخطة وضع أسسها الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. فحافظ على هذا الكيان الذي كان يراد له التفتيت، الذي كان يراد له الإنهاء، حافظ عليه، قواه، مناطق الضعف حاول أن يحولها إلى مناطق قوة. الإفقار الأموي اللي كان سياسة بمراسيم سلطانية، هذا ما يذكره المدائن في كتاب الأحداث، هذا من الكتب، كتاب الأحداث لأبي الحسن المدائني من الكتب التي أتلفت وتكشف عن صورة الوضع الإسلامي في ذلك الوقت، وقد نقل قسما منه ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه مستشهدا، لأن إلى ذاك الوقت كان موجود عنده ووصل إلى ابن أبي الحديد. يقول هنا في سنة 41 أصدر معاوية مجموعة من المراسيم: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان. إذا كان أحد في هذه الأزمنة يشتكي من التمييز على أساس المذهب والحرمان الاقتصادي وما شابه ذلك، هذا له أصول قانونية عند الحالة الأموية. كان هناك إفقار مقنن، إسقاط الاسم من الديوان معنى ذلك لا يوجد لديك عطاء من الدولة اللي هو حق كان لكل المسلمين، ولا يوجد لك ضمان اللي هو حق لكل المسلمين. الإمام الحسن عليه السلام واجه هذه السياسة المقننة في الإفقار كما واجه سياسة الاستفزاز ومحاولات الاستدراج إلى معركة غير محسوبة، واجه سياسة الإفقار الاجتماعي التي كان يمارسها الحكم الأموي بما يقابلها من تقوية البناء الشيعي. أي واحد محتاج كان يذهب إلى الإمام الحسن، وقد أعد لذلك أكثر من شيء. أولا، من ضمن شروط الإمام الحسن عليه السلام في وثيقة الصلح أن يعطيه في كل سنة 1000 1000 يعني مليون. إمام الحسن يدور على فلوس أهل البيت، وإحنا تحدثنا في سنة من السنوات عن الموارد الاقتصادية لأهل البيت عليهم السلام، وبينا أن عندهم موارد كبيرة جدا. تتصور أن الإمام الحسين عليه السلام يقول إلى عمر بن سعد، يقول له إذا خايف على مكانك وعلى أرضك وعلى بيتك في الكوفة، أنا أعطيك ضيعتي البسرية أو اليسرية وغلتها 60,000 دينار في السنة. 60,000 دينار تدري يعني شنو؟ يعني اضرب هالعدد في 500 ريال الآن، لأن الدينار الذهب الآن قيمته 497 ريال، اضرب 60,000 في 500 قريب من 30 مليون، يصير قيمة مو الأرض نفسها وإنما الغلة والعائد والإنتاج. فالأئمة ما كانوا يعني فقراء بهذا المعنى الذي نتحدث عنه، لكن عطاءهم كان عطاء كبير مو على مستوى فردي، أيضا كانوا يديرون ميزانية شعبية، كانوا يعطون هالفقراء اللي مو حالات مثل الآن تقول يجينا فقير في شهر رمضان أو في بداية شوال أو نص شهر رمضان، لا، كان هناك إغناء في مقابل إفقار، إعطاء في مقابل منع، تقوية في مقابل إضعاف. السلطة الأموية كانت تسعى لإضعاف من كان من شيعة علي بن أبي طالب بالحرمان المقنن رسميا، والإمام الحسن عليه السلام والحسين كانوا يحاولون إنعاش هذه الوجودات بإعطاء الماء. اشترط الإمام الحسن في البداية على معاوية أن يعطي مالا، كما اشترط أن يمتنع من سب أمير المؤمنين عليه السلام، مع أن المال لا قيمة له عند أهل البيت، الغرض منه هو هذه الجهة نفسه. وعرف بكرمه سلام الله عليه، الكرم هذا اللي عرف عنه، إذا عرف هذه كقاعدة عامة، إذا عرف عن أحد الأئمة شيء أكثر من سائر الأشياء، هذا يشير إلى دوره الأساس الذي قام به. عرف عن الإمام الصادق عليه السلام كثرة الحديث بصدق، يعني بقية الأئمة ما كانوا صادقين كلا، ولكن دور الإمام كان هكذا أكثر منه، ولذلك عرف به. وهكذا بالنسبة إلى سائر الألقاب والأئمة عليهم السلام. فالإمام الحسن عرف بهذا الجانب لا باعتباره حالات فردية فقط، وإنما باعتباره سياسة مواجهة لسياسة إفقار وسياسة إضعاف كان يمارسها الحكم الأموي لهذه المجموعة. ولذلك ما تشوف أنه كانت عامة، انظروا إلى من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، حددوهم ضمن إطار مذهبي ثم أضعفوهم ماديا، أفقروهم، لا توصل الأموال إليهم، لا تمكنوهم من الأشياء، دع عنك قضايا أنه لا تخلوهم في وظائف، لا تخلوهم يرتقون في أماكن، ذاك مفروغ منه، حتى الحقوق العامة ومنها كان قضية العطاء، وتسجل الأسماء في الديوان، الغنائم اللي تيجي تقسم على المسلمين، فرفعت أسماء شيعة أهل البيت بناء على هذا الأمر. الإمام الحسن عليه السلام قام بجزء مهم في هذا الجانب، فعرف بالكرم لكثرة ما كان يعطي هذه الفئات المحتاجة. جاء إليه رجل من أصحابه ومعه هدية، الليلة ليلة النص، وانت طالع من هنا تهادوا تحابوا، الهدية رسول محبة، وانت طالع من هنا مر على أي مكان من الأماكن، أخذ إلى قنينة أطر وديها إلى زوجتك ولو بخمسين ريال. اللهم صل. أولا تستجلب قلبها ومحبتها، فالهدية رسول محبة، وأنا ما حصل ثواب باعتبار قدمت لك هذا الاقتراح. طيب تهادوا تحابوا، هذا يجي إلى الإمام الحسن عليه السلام اللي يقدر خلي يسويها الليلة إكراما للحسن عليه السلام. اللهم صل على محمد. فجاء للإمام الحسن بهدية قدمها إليه. الإمام الحسن قال له بعد أن شكره على هديته، قال أيما تريد، أنا رح أرد عليك، رح أرد عليك جزاء هذه الهدية، إذا حييتم فحيوا بأحسن منها، أيما تريد. أعطيك قيمتها 20 ضعفا، هذه هدية مني إليك أيضا، إذا افترض هذه قيمتها 100 درهم أنت تحصل 2000 درهم. طيب أعطيك قيمتها 20 ضعفا، أو أعلمك مسألة من العلم تذهب إلى فلان المعادي لنا أهل البيت وتقولها له، أعلمك هالمسألة هالباب من العلم، تروح إلى ذاك الشخص المعين، هذا عنده أفكار خاطئة عن أهل البيت عليهم السلام، ولذلك اتخذ موقفا معاديا منه، توصل إلى هذه الكلمات والرسالة العلمية اللي أخبرك بيها. لو أنا وإنت وش نقول؟ خلي المسائل لأهلها وعبر إلينا 20 ضعف فلوس، صحيح لو لا؟ لكن هذا رجل عاقل، هذا رجل عاقل، قال له سيدي مسألة من العلم منك خير من الدنيا وما فيها، علمني المسألة أنا أروح أقول لي إياها. فعلمه تلك المسألة، ذهب إلى ذلك الشخص، ألقاها عليه، فسكت ذلك الرجل ولم يستطع الإجابة. البرهان قوي، الحجة قوية، لم يستطع ذلك الرجل أن يجيب على المسألة التي علمها الإمام الحسن لصاحب الهدية. رجع هذا وقال للإمام الحسن أنا ألقيت إليه المسألة كما علمتني، فلم ينبس بحرف، ما تكلم ولا كلمة، ما عنده كلام خلاص. فتبسم الإمام الحسن عليه السلام، قال له أتدري من سررت؟ أتدري من سررت؟ قال من سررت؟ قال لقد سررت الله في عرشه. أتدري من سررت؟ لقد سررت جدي محمدا. سررت أمي فاطمة، سررت أبي عليا، إي والله لقد سررتني. ارتاح هذا، قال وهذه 20 ضعفا لهديتك، تفضل أيضا هذه بإيدك، هذه هدية إليك، أنت أخذت باب من العلم، أخذت أيضا أجر إلهي، وأيضا هذه 20 ضعف اللي أنت فضلت العلم عليها أيضا وصلت إليك. هذا العطاء لمثل هؤلاء، أنت تلاحظ اقتران هنا بيان ثقافة ومعرفة وتبليغ وإرشاد إلى جانب العطاء المادي. يعطي الإمام لمثل هذا أيضا حتى يشجعه، ويعطي ذلك الفقير الذي يأتي إليه محتاجا على أثر سياسة الإفقار التي مارسها الأمويون. القصة المعروفة وأنتم تعرفونها بحمد الله، جاء رجل إلى الإمام الحسن عليه السلام وأراد أن يتكلم، فأشار إليه الإمام هكذا، يعني لا تحكي ما يحتاج. ليش؟ لأن الإنسان إلى أن يقول أعطيني وكذا وكذا، فرد مقدار من الذلة تعتري موقف الحاجة، فأشار إليه يعني ما يحتاج تحكي. ثم التفت قال: ما بقي عندنا يا فلان؟ قال: 5,000. قال: ائت بها. ما قال مثلا جيب إلى هالمقدار وخلي إلنا الباقي، ائت بها وغيرها يجي أيضا. فجاء بها إليه وألقاها إليه، فذاك قال له: سيدي هلا تركتني أنشر مدحتي وأقول حاجتي؟ خليني أنا جايب في قصيدة وفي أبيك أمدحك وأثني عليك وأقول لك شنو أحتاج، شوي أعطيني صبر. قال: لا، نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا حرصا على ماء وجه من يسل، لو عرف البحر فضل نائلنا لغاب من بعد فيضه خجل. هذا شيء عن حسن الحسن وعن أخلاق الحسن الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. ولو أريد مد الكلام لطال المقام، لكن نحن نذكر هذا توسلا بهؤلاء الصفوة، بهؤلاء العترة إلى الله عز وجل. نقول: يا كريم أهل البيت، يا أيها السخي، يا أيها الجواد، ليلة من ليالي شهر رمضان ونحن على باب الله عز وجل، قدمنا ذكر الله ثم عقبناه بذكر آبائك الطاهرين، واستشفعنا بكرمك يا أبا محمد. يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سيدي، إذا كان غيرنا يأتي لطلب المال فإنا لا نأتي إلا لطلب الشفاعة، وأن نكون معكم وفي رفقتكم وفي رفقة جدكم المصطفى محمد. نزين مجلسنا ببعض أبيات الثناء والمدح، نفتتحها بمدح رسول الله، فهو سر هذه السلسلة، وهو تلك البركة التي أعطاها الله للأمة، وبفضله وجوده كان الأئمة سلام الله عليهم نتحدث مع رسول الله ونمدحه ونتوسل إليه ونتوسل بجاهه إلى الله عز وجل. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رجفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اجتباه نبيا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو المهنى في هذه الليلة، ونحن نتوسل بجاهه إلى الله ونقول: منايح الله عندي جاوزت أملي. الحمد لله، صحة عافية هداية أمان على الطريق المستقيم، شو تريد بعد أكثر من هذا؟ منايح الله عندي جاوزت أملي، وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأفضلها ولايتي لأمير المؤمنين علي. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي، وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه، كيف نار الحشر تكويني. قالوا ادخرت لدارك الأخرى زادا، فقلت ذخرت لي ذخرا. قالوا وهل يكفيك؟ قلت لهم يكفي الورى طرا. شنو هذا الذخر اللي ادخرته؟ إني ادخرت محبة الزهراء. للزكي ابن فاطم سبط طه، مكرمات أعيى الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها، حسن سبط أحمد مجتباها، قد حوى كل ما حوت أولياء. فهو لولا من نوره بان سلك ما زهى الكون، لا ولا سار فلك وهو بحر الأنوار، ما فيه شك وهو اللؤلؤ الذي كان مذكورا بآي القرآن يا من تلاها. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر. قال أرباب الأثر والخبر: لما أن أراد الله سبحانه إظهار نوري وليه المكرم وإمامنا المعظم سبط رسول الله حملت به أمه فاطمة حملا خفيفا مباركا ميمونا، وكانت لشدة عناية الله بها لا تحس بوجع ولا ألم، بل ترى في ذلك خفة وسرورا. ومرت أيامها إلى أن كان يوم النصف من شهر رمضان، وهي في منزلها تتلقى الأنوار الإلهية والرحمات الربانية، وبينما هي كذلك وإذا بها قد وضعت بالحسن أفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحق الحسن المجتبى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة الزهراء والأئمة النجباء صلوات الله عليهم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين، هناك مريضة محتاجة إلى الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف اللهم جميع المرضى. اللهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.